الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الاستطابة. والاستطابة هي كناية عن آداب قضاء الحاجة. وآداب قضاء الحاجة تبدأ من الذهاب إلى الخلاء وحتى يخرج منه، ويتعلق بها دعاء دخول الخلاء الذي سيأتي معنا، ويتعلق بها حكم استقبال القبلة واستدبارها وكيف التعامل في هذا الباب، ويتعلق بها الاستنجاء إما بالحجارة وإما بالماء أو بالجمع بينهما، ويتعلق بها كذلك عدم مس الفرج بيمينه وهو يبول، ويتعلق بها الاستتار. والاستتار ينقسم إلى قسمين: استتار من البول بحيث لا يرجع إلى ثوبه وجسمه، واستتار من أعين الناس، وكله واجب. وربما يذكر العلماء غير هذه الآداب، كعدم إطالة المكث في الحمام لغير ما حاجة، وهكذا عدم حقن البول والغائط لما في ذلك من الضرر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء أو لا صلاة بحضر الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. ومما يتعلق في هذا الباب أن الإنسان إذا خرج من الخلاء استحب له أن ينظف نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الماء تارة والحجارة تارة، ويتوضأ حتى في غير ما صلاة. وهذا الباب باب عظيم، حتى أن بعض الكفار يقول لعمار رضي الله عنه: علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة، أي كيفية قضاء الحاجة. فقال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فالاهتمام بمثل هذا الباب يعتبر من الأدلة على تمام الشريعة وشمولها، وعلى أن الله عز وجل قد بين للناس ما يحتاجون إليه من أمر التوحيد فما دونه. ولهذا تجد العلماء يلزمون المبتدعة، لا سيما المفوضة والمعتزلة، الذين يزعمون أن الصحابة كانوا لا يعلمون معاني آيات الصفات أو لم يبلغوا ذلك، بمثل هذه الأحاديث، فيقولون: قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم نقل ما يتعلق بقضاء الحاجة وآدابها، فمن باب أولى أن ينقلوا لنا ما يتعلق بمهمات الدين وفروضه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أبو حمزة الأنصاري قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمره 10 سنوات، فقال لأبي طلحة: انظر لي غلاما من الأنصار يخدمني. فنظر له أبو طلحة أنس بن مالك فخدمه 10 سنوات، ونعم الخدمة، إذ يخدم خير خلق الله وأفضلهم وخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لما فعلت كذا أو لما لم تفعل كذا، وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، فبارك الله له في ذريته، حتى ذكر أنه دفن بيده من صلبه 80، وبارك له فيما أعطاه من الزراعة، فقد كان يجني الثمر في العام 2 مرات حتى في غير مواسمه. وهو من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وعائش وجابر وزوجة النبي والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. وكونه من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من أهل الفقه والعلم الذين احتاجت الأمة إلى علمهم وخيرهم، وكان من الصادعين بالحق، فقد قال في حضرة عبيد الله بن زياد حين أنكر الحوض: لقد تركت المدينة وعجائزها تقول إحداهن: اللهم اسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم كالمتهكم به. كيف ينكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم ثبوته حتى عند العجائز؟ وقد آذاه الحجاج بن يوسف ووسمه بميسم العبيد، مع أنه رضي الله عنه كان حرا، وإنما خدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمة الأحرار لا خدمة الأرقاء. وأمه أم سليم المرأة العالمة الفاضلة، ولعله أن يأتي لها ذكر فيكون الترجمة لها في موطنه. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومعنى كان أنه يلازم ويداوم على ذلك، فكان وإن كان فعل ماضي فإنه يفيد الاستمرار واللزوم، وكان الله بكل شيء عليما. إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل، وهذا كقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الخلاء كناية عن مكان قضاء الحاجة، وسمي بهذا الاسم لعدم استيطانه من الناس. وقد يكون الخلاء في البيت كحال الناس الآن، ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في آخر الأمر، وإلا فإن النساء كنا يخرجن إلى المناصع لقضاء الحاجة، وكنا يخرجن بالليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا أراد أن يخرج لقضاء الحاجة خرج إلى المغمس نحو ميلين من مكة، وكان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد، كما ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، إذ كان يحب الستر. وهذه الأخلية قد تكون مستقر للشياطين والجن وغير ذلك من أنواع المؤذيات من الدواب وغيرها، فلهذا يلجأ المؤمن إلى الله عز وجل في دفع الشرور ورفعها. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يسلكه كذلك المؤمنون من مداومة الذكر إلا في موطن قضاء الحاجة، وفيه ما عليه المسلمون من اتخاذ أماكن لقضاء حوائجهم بعيدا عن أذية الناس وأذية أنفسهم بالروائح الكريهة أو كذلك ما يؤدي إلى الأمراض والأسقام. قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جاء في بعض الروايات بسم الله اللهم إني أعوذ بك، ولكن التسمية لا تثبت في هذا الموطن. وجاء غير هذه الألفاظ في أدعية قضاء الحاجة، لكن هذا أصحها وأثبتها، بل هو أصح الصحيح في ذلك. أعوذ بك أي ألجأ إليك في دفع المرهوب. قال الشاعر: يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. فالعوذ من المحذور، واللوذ من المطلوب. وأحكام الاستعاذة كثيرة، والأصل أنها عبادة لله عز وجل، ولا تصرف لغيره إلا فيما يستطاع لحي حاضر قادر، كما يقال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أما أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وذلك أن كثيرا من العرب كانوا إذا نزلوا الأودية قالوا: يا رب هذا الوادي أعذنا من شياطين الوادي. فربما سلطت عليهم الشياطين لأذيتهم ليقعوا في الشرك أكثر. قوله أعوذ بك، يجوز الاستعاذة بالصفة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والاستعاذة بالذات أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. من الخبث والخبائث. قيل الخبث الشياطين، وقيل الكفر، وقيل المعاصي، وقيل شر الدواب جميعا، ولا مانع أنه يشمل هذا وهذا، لكنه في حق الشياطين أشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستعاذة من شرورهم، فقد قال الله عز وجل في شأنهم: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقيل الخبائث هي الإناث، والخبث هم الذكور. وقيل بأن الخبائث هو الأذى الذي يخرج من الإنسان. فالشاهد أن الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من الشرور، سواء كان في ذلك ما ذكر أو هو عام. وفي الحديث إثبات الشياطين خلافا لما ذهب إليه بعض العقلانيين، بأنه لا وجود لهم، وإنما هم قوى شر، كما أنهم لا يؤمنون بالملائكة ويقولون إنما هم قوى خير. والصحيح أنهم خلق من خلق الله، لهم ذواتهم وصفاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق الإنسان مما ذكر لكم. أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وإبليس عليه لعنة الله يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين. وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا حتى وجد برد لسانه على يده، وقال: لقد هممت أن أربطه، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح يلعب به ولدان المدينة. هذا ذكر الدخول. وقد جاء في بعض الطرق أنه إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. يحسنها شيخنا يحيى وجمهور أهل العلم، ويضعفها شيخنا مقبل بتفرد يوسف بن أبي بردة، وهو مجهول الحال. وقال العلماء في الحكمة من المجيء بها أن الإنسان إذا دخل الخلاء توقف عن الذكر، فكأنه يقول: غفرانك على تفريطي في ذكرك في هذه الأوقات، أو كأنه يقول: غفرانك إذ لم أشكرك كما يجب على أن خلصتني من هذه القاذورات والأذى الذي كان في بطني. المهم أن الحديث يحسنه بعضهم، والذي يظهر بالنظر إلى الصناعة الحديثية أنه لا يثبت، إذ مجهول الحال عند جماهير العلماء، حديثه من قبيل الضعيف ما لم يتابع. فإذا توبع بمثله أو بمن هو أحسن حالا منه ارتقى الحديث إلى الحسن لغيره. ومن آداب قضاء الحاجة ولم نذكرها قبل أيضا عدم البول في الثقوب أو البول في الجحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ويذكر أن بعضهم بال في جحر فقرصه شيء فمات منه، إذ يكون مأوى للدواب والهوام. ومما يذكره العلماء أيضا أن يرتاد لبوله، ما يذهب على صخرة أو على مكان يابس ويبول، إذ أن البول سيرجع إليه، ولكنه يذهب إلى أماكن فيها رمل أو غير ذلك حتى لا يتأذى من البول. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى سباطة قوم فبال قائما، لأن سباطة القوم ربما تأخذ البول وتشربه ولا يخرج منه شيء فلا يقع في الأذى. هذا مختصر لما في الباب، والحمد لله رب العالمين.